بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نعيشها مع متون السلوك وأعمال القلوب. موعدنا هذه الليلة المجلس مع المجلس الثاني من كتاب نور الاقتباس للحافظ ابن رجب الحنبلي، وقد انتهينا من أول جملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله احفظ الله. وبلغنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك، احفظ الله يحفظك. قال يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه، فإن الجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة كلية شرعية، أن الجزاء من جنس العمل، قاعدة في المجازاة: من يعمل الخير يجده ومن يعمل الشر يجده أيضا. فالجزاء من جنس العمل، من يعمل سوءا يجزى به. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه قاعدة يعني لها تطبيقات كثيرة جدا في هذه الشريعة، وقد ألفت فيها رسائل. قال كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال: فاذكروني أذكركم. وذكر الله عز وجل لعباده الثناء عليهم في الملأ الأعلى. وقال: إن تنصروا الله ينصركم. إذا نصرتم الله بالطاعات نصركم الله عز وجل على الأعداء. فهذه كلها الجزاء فيها من جنس العمل. يقول المصنف: كذلك حديث الباب احفظ الله يحفظك. فإذا حفظت الله عز وجل في حدوده وفي حقوقه حفظك الله سبحانه وتعالى. قال: وحفظ الله تعالى لعبده يتضمن نوعين: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. سوف يذكر لنا المصنف رحمه الله نوعين من أنواع الحفظ. النوع الأول حفظ دنيا العبد، والثاني حفظ دين العبد، ولا شك أن الثاني أعظم. وسوف يذكر لنا في حفظ دنيا العبد صور كثيرة من حفظ نفسه وماله وذريته ووقايته من المؤذيات. وأيضا سوف يذكر لنا حفظ الله عز وجل لعبده من الشهوات ومن الشبهات ومن المباحات التي ربما تؤثر على ديانة الإنسان. يعني ليس فقط الشهوات والشبهات هي التي تؤثر، لا، قد يفتح على الإنسان باب من أبواب المباحات كالرياسات والمناصب وغيرها والتجارات، فتفسد على الإنسان دينه. قال: وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحيث يصبح. وهذا يدل على يعني استمرار قول هذه الدعوات، وهذا الحديث حديث صحيح، يعني من الدعوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. قال: وحيث يصبح، قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. والنبي صلى الله عليه وسلم كثير ما كان يسأل الله العفو والعافية والمعافاة. وأهل العلم ذكروا يعني من الفوائد، يعني من الفروق بين العفو والعافية والمعافاة، أن العفو يكون للماضي، للأمر الماضي، وأما العافية فيكون للأمر الحاضر، وأما المعافاة فتكون للأمور المستقبلة. قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ولا شك أنه قدم الدين للأهمية. قال: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الروعات يعني الهلع الذي يصيب الإنسان والخوف. قال: واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، يعني من الكروب والمصائب التي تأتي الإنسان من أي جهة من الجهات. قال: ومن فوقي، وهذا هو العذاب الذي يأتي من الفوق، كما عذب أمم بالصواعق، نسأل الله السلام والعافية. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وهذا أيضا نوع من أنواع العقاب والعذاب، أن أغتال من تحتي يعني الخسف، وهو أشد قارون خسف به، يعني قد يأتي العذاب من فوق وقد يأتي من تحت وقد يأتي الابتلاء من أي جهة. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من جميع جهاته وأن يحفظ عليه دينه ودنياه. قال: خرجه الإمام أحمد وأبو داود النسائي وابن ماجه. قال: وهذا الدعاء منتزع من قوله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. يعني هذا الدعاء لما يدعو الله أن الله سبحانه وتعالى يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، له ارتباط بهذه الآية، وهي آية الحفظة، المعقبات. الله سبحانه وتعالى يسخر للإنسان ملائكة تحفظ الإنسان ما لم يأتي أجله، يعني قد يصيب الإنسان حادث مروع وتتفتت السيارة والرجل لا يصيبه أي مكروه، المعقبات يحفظونه لأنه لم يأتي أجله. فالله سبحانه وتعالى له معقبات يحفظون العبد من كل مكروه يأتيه ومن البلاء، إلا إذا جاء أجل الإنسان فإنهم يتركون يعني أمر الله سبحانه وتعالى الذي جاء. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. هذا معناه صحيح، جاء عن غيره من الصحابة والتابعين، لكن هذا الأثر عن ابن عباس لا يصح من جهة السند. وقال علي، هذا يغني عنه، عن علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا. قال: فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. وهذا نفس تفسير عبد الله بن عباس، أن هناك معقبات يحفظون الإنسان إلا إذا كان شيء يعني مقدورا للإنسان. فهذا هؤلاء الحفظة والمعقبات يحفظون الإنسان من المصائب، من المصائب ما لم يأتي الأجل وما لم يأتي قدر الله سبحانه وتعالى. إذا جاء قدر الله عز وجل مضى. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال: وراءك، إلا شيئا قد أذن الله فيه فيصيبه، يعني يدفع عنه كل شيء إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى. قال: ومن حفظ الله للعبد، هذه من صور الحفظ الدنيوي، يعني حفظ دنيا العبد. ذكرنا أن حفظ دنيا العبد المصنف سوف يذكر لنا صور. قال: أن يحفظه في صحته، في صحة بدنه وقوته وعقله وماله. الله سبحانه وتعالى يحفظ عليه جسمه، يحفظ عليه عقله، يحفظ عليه صحته. هذا من الحفظ، هذا من الحفظ من الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: العالم لا يخرف. وقال بعضهم: من جمع القرآن متع بعقله، من جمع القرآن متع بعقله. وهذا يعني تأويل لبعض السلف لآية التين أن العالم وحامل القرآن لا يخرف، إلا أنه وجد من العلماء يعني من خرف، وفي علم الحديث يعني يقولون فلان اختلط لأجل التخريف فيمتنع عن التحديث ويمتنع من الرواية عنه. هناك من العلماء من خرف ولا يضره، وهذه أقدار الله سبحانه وتعالى، وقد يضعف حفظه وضبطه في آخر حياته. وقال بعضهم من جمع القرآن متع بعقله، يعني على جهة الغلبة، على جهة الغلبة أن القرآن سبب لحفظ العقل، ولا يقال في من خرف في عقله أن القرآن لم يحفظه أو لم يبارك له في القرآن. قال وتأول بعضهم على ذلك قول تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، وهو أرذل العمر. أرذل العمر هذه إحدى التفسيرات، إحدى التفسيرات يعني من تفاسير العلماء أسفل سافلين أي النار للكفار. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال وكان أبو الطيب الطبري قد جاوز المئة، قد جاوز المئة سنة وهو ممتع بعقله وقوته، فوثب قفز يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض، يعني قريب من الشاطئ، قالوا قفز قفزة لا يستطيع الشباب، فعوتب على ذلك فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبار. وهذا يعني حتى وجد في زمن الصحابة حفظ الله سبحانه وتعالى لهم، ولو تقرؤون في ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني بلغ سنوات كبيرة، يعني 89 سنة، وكان أكبر خليفة، وكان في عقله وصحته وعلمه، فهذا موجود أن الله سبحانه وتعالى يحفظ على الناس أجسادهم، يحفظ على الناس أجسادهم وقوتهم يعني. وتجد بعض الناس يعني في قوته، يعني الشيخ الألباني له كلام ذكره في بعض كتبه، ذكر أنه قد تجاوز 80 وهو يشعر أنه في سن الشباب، أنه في سن الشباب، وكان يدعو الله أن الله يمتعه بسمعه وبصره وقوته، وما كان يترك هذا الدعاء، والدعاء سبب يعني لحفظ الله عز وجل لعبده. ومن الأمور العظيمة ما ذكر المصنف أن الجزاء من جنس العمل، إذا حافظ الإنسان على جوارحه في الصغر من المعاصي حفظها الله له في الكبر، حفظها الله له في الكبر. قال وعكس هذا أن الجنيد رأى شيخا يسأل الناس فقال إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. قال وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده، هذا نوع من أنواع الحفظ الدنيوي، أن الحفظ يمتد إلى الذرية، يمتد إلى الذرية، يحفظ الله بصلاح الوالدين الأبناء والذريات، كما قيل في قوله وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. في كتب التفسير لو نقرأ ذكر بعض العلماء أن المراد بالأب هنا الجد السابع، الجد السابع، ويطلق على الجد أب. قال إنهما حفظا بصلاح أبيهما، يعني حصلوا على الكنز كما في قصة، القصة الواردة في سورة الكهف. وقال محمد بن المنكدر إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها، يعني المناطق قريبة، فما يزالون في حفظ الله، في حفظ من الله وستر. وهذا يعني من بركة الطاعة ومن بركة السنة أن كلما كانوا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كانوا في حفظ الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى حفظ الصحابة والمدينة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وكان الله معذبهم وأنت فيهم. وقال ابن المسيب لابنه: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك، لأزيدن في صلاتي من أجلك، رجاء أن أحفظ فيك. وتلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. ولا شك يعني أن التأصيل في هذه المسألة أن الإنسان يعني يخلص الأعمال تماما لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. يعني إحنا عندنا قضية التشريك في العمل الصالح، تشريك النية، أن الإنسان قد ينوي بهذا العمل وجه الله والأجر فقط تماما، وهذا أعلى الدرجات، أعلى الدرجات. الدرجة الثانية أن الإنسان ينوي الأجر والثواب ثم المصالح الدنيوية، ثم المصالح الدنيوية، هذا يسمى تشريك النية، تشريك النية. هذه جائزة لما تأتي على وجه التبع، على وجه التبع. فيعني مثلا يصوم وقصده الأجر والثواب والفضائل، ثم من المقاصد التبعية الصحة، يتصدق، ينظر في أجور الصدقة، أيضا ينوي أن الله سبحانه وتعالى يزيد في ماله، يزيد في ماله. فهذه الصورة الثانية، وهي هي جائزة لكن ليست نفس الصورة الأولى، أن يخلص الأعمال كلها لله عز وجل ولا يشرك نيات دنيوية. فإن الأمور الدنيوية تأتي تبعا، تأتي تبعا. الصورة الثالثة المحرمة أن ينوي الدنيا، أن ينوي الدنيا بعمله، لا ينوي وجه الله سبحانه وتعالى، وقد يدخل في الشرك في بعض الصور إذا حصل صرف للطاعة. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه، أي في ذريته. وقال يحيى بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل: كان لي أخت أسن مني فاختلطت وذهب عقلها وتوحشت. وطبعا طريقة الحافظ بن رجب في هذا الكتاب وفي كتبه أنه يذكر القصص الآثار، وذكرنا التأصيل السابق في القصص، أن القصص إذا كان إسنادها ضعيفا فتضعف، وإذا كان فيها مخالفة للنصوص أو المقاصد الشرعية تضعف، وأما إذا لم يكن فيها يعني ضعف في السند، لم نقف على السند وليس فيها مخالفة للمقاصد الشرعية، فلا بأس من الاستئناس بها. قال: كان لي أخت أسن مني فاختلطت وذهب عقلها وتوحشت، يعني فقدت عقلها وأصبحت كالمجنون، وكانت في غرفة في أقصى سطوحنا، يعني معتزلة، فمكثت بذلك بضع عشرة سنة. فبين أنا نائم ذات ليلة إذ باب بيتي يدق نصف الليل، يعني نصف الليل طارق يطرق باب البيت، فقلت: من هذا؟ قالت: كجة، يعني اسم الأخت كجة. فقلت: أختي؟ قالت: أختك. ففتحت الباب، يعني عهده بها أنها مجنونة فقدت عقلها من عشر سنوات، كيف جاءت وما تعرف الباب وما تعرف البيت. قال: ففتحت الباب فدخلت ولا عهد لها بالبيت أكثر من عشر سنين. فقالت، يعني تذكر القصة: أوتيت الليلة في منامي، رأت في المنام رؤية منامية، فقيل لي: إن الله قد حفظ أباك إسماعيل لسلمة جدك، وحفظك لأبيك إسماعيل، يعني الجد كان صالح فحفظ الأب، والأب كان صالح فاندفع الشر عن البنت. قال: فإن شئت دعوت الله فذهب ما بك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فإن أبا بكر وعمر قد شفعا فيك إلى الله عز وجل بحب أبيك وجدك إياهما. يعني هذا في المنام أنهما شفعا للبنت بحب الوالدين أو الوالد والجد لأبي بكر وعمر. ولا شك أن حب أبو بكر وعمر من قضايا الإيمان، من قضايا الإيمان. وجاء عن يعني التابعين أن الصحابة كانوا يعلمون أبنائهم حب أبو بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما يعلمونهم السورة من القرآن، وهي عبادة عظيمة جدا، وهي ميزة لأهل السنة عن غيرهم. قال: فقلت: فإذا كان لابد من اختيار أحدهما فالصبر على ما أنا فيه والجنة، وإن الله عز وجل واسع بخلقه لا يتعاظم شيء، إن شاء أن يجمعهما لي فعل، يعني أريد العافية والجنة. قالت: فقيل لي: فإن الله تعالى قد جمعهما لك ورضي عن أبيك وجدك بحبهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، قومي فانزلي، فأذهب الله تعالى ما كان بها، أي أذهب الله ما كان بها من المرض. وأما الجنة فهذه الرؤية تكون يعني بشارة ولا يكون فيها الجزم، يعني الرؤى ما تأخذ منها الأحكام، ما تأخذ منها الأحكام، لا الأحكام الشرعية ولا الأحكام الغيبية. قال: ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله يحفظه في تلك الحال، كما في مسند الإمام أحمد عن حميد بن هلال عن رجل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يريني بيتا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريني بيتا. وهذا الحديث يعني حسن، وهي قصة جميلة وفي الحقيقة مؤثرة. قال: فإذا هو يريني بيتا، النبي صلى الله عليه وسلم أراه بيت، فقال: إن امرأة كانت فيه، يعني قصة امرأة، امرأة كانت في هذا البيت، ما قصتها؟ قال: فخرجت في سرية من المسلمين، يعني المرأة خرجت في السرية وتركت 12 عنزا وصيتها. الصيصية أداة، أداة للغزل، يعني كان عندها عنزات أغنام قليلة وأداة للغزل والنسج، هذا كان ما لديها، كانت تنسج بها. قال: ففقدت لما ذهبت إلى السرية، قال: ففقدت عنزا لها وصيصيتها، فقالت: يا رب، إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، يعني يكون في حفظ الله سبحانه وتعالى، 3 وفد الله سبحانه وتعالى: الحاج والمعتمر والغازي كما في الحديث. قال: وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي، يعني يسأل، تسأل الله سبحانه وتعالى. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى، يعني أكثرت من الدعاء، أكثرت من الدعاء، وهذا وجه يعني الإلحاح على الله في الدعاء، تضرع إلى الله، الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها وهاتيك، فأتاها فأتيها إن شئت. قال: فقلت: بل أصدقك، يعني الله سبحانه وتعالى آتاها الضعف، آتاها الله الضعف بسبب شدة مناشدتها لله سبحانه وتعالى، يعني رد عليها الأعنز والصيصية مع مثلها. قال: وكان شيبان الراعي يرعى غنما في البرية، فإذا جاءت الجمعة خط عليها خطا وذهب إلى الجمعة، ثم يرجع وهي كما تركها، ثم يرجع وهي كما تركها. وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، هذه الأمور يعني مبناها على النص، مبناها على النص، يعني هل الإنسان يترك الغنم ويضع عليها دائرة ويقول أنها تحفظ، هذا يخالف حديث اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، وهذه الأمور يعني تضبط بالنص الشرعي. قال: وكان بعض السلف في يده الميزان يزين بها دراهم، فسمع الأذان فنهض ونفضها على الأرض، ونفضها على الأرض، تركها على الأرض، وذهب إلى الصلاة، فلما عاد جمعها فلم يذهب منها شيء. يعني الله سبحانه وتعالى حفظ عليه المال. وأيضا هذا يعني هو محل نظر، محل نظر أن الإنسان ينبغي أن يجعل المال في مكان محفوظ، أن يجعله في مكان محفوظ مع الثقة بالله سبحانه وتعالى، لكن يأخذ بالأسباب. ولذلك ذكر العلماء الحرز، المكان الذي يجعل فيه المال. قال: ومن أنواع حفظ الله لمن حفظه في دنياه، أي من صور الحفظ أيضا الدنيوي، هذا الثالث. قال: أن يحفظه من شر كل من يريده بأذى من الجن والإنس، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الله سبحانه وتعالى يحفظه من كل من يريد له الأذية من الإنس والجن. قالت عائشة رضي الله عنها: يكفيه غم الدنيا وهمها. وقال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. يعني تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله. ونحن ذكرنا أن هناك علاقة وطيدة بين حفظ الله وتقوى الله، أن كلاهما يشتركان في المعنى العام، وهو فعل الأوامر واجتناب النواهي. فمن حقق حفظ الله وحقق تقوى الله فإن الله يحفظه من الضيق والهم والأذى ويجعل له المخارج. وكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. الذي يتقي الله عز وجل يكفيه الله عز وجل، كما في الآية: يصلح لكم أعمالكم، الله يصلح أموره كلها. وكتب بعض الخلفاء إلى الحكم بن عمرو الغفاري كتابا يأمر فيه بأمر يخالف كتاب الله، فكتب إليه الحكم: إني نظرت في كتاب الله فوجدته قبل كتاب أمير المؤمنين، وإن السماوات والأرض لو كانتا رتقا على امرئ فاتق الله عز وجل جعل الله له مخرجا والسلام. هذا كلام عظيم جدا، هو مصداق الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني لو أغلقت السماوات على الإنسان، السماوات والأرض كلها أغلقت على الإنسان واتقى الله، الله يجعل له المخرج، يجعل له المخرج إذا التمسه من الله سبحانه وتعالى. قال: وأنشد بعضهم: بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن ضاق أمرا به فرجا. قال: كتب بعض السلف إلى أخي: أما بعد، فإنه من اتق الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، والإنسان يأخذ بالأسباب، بأسباب النجاة، ومن أعظم أسباب النجاة تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى. في حيوانات مؤذية بالطبع، يعني طبيعتها مؤذية، مثل العقارب، الحيات. في حيوانات مؤذية بغير الطبع، يعني أصلها غير مؤذية، مثل بعض الطيور، لكن قد تتهجم على الإنسان، تشمخ، تفعل شيء في الدفاع عن نفسها أو في بعض المواقف. يعني قال، يعني معنى كلامه أن الله يسخر الحيوانات لحفظ الإنسان، وليس ذلك على الله بعزيز. قال: وساعية في مصالحه، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب، يعني ركب البحر فانكسر القارب. قال: وخرج إلى جزيرة فرأى السبع، يعني الحيوان المفترس. السبع يطلق ويراد به الحيوانات المفترسة، الأسد والنمر والضباع، كلها تدخل في المصطلح. السباع التي لها أنياب تفترس بها. فقال له يا أبا الحارث كنية سفينة، أنا سفينة يعني. فقال له يا أبا الحارث أي للسبع، قال أنا سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل يمشي حوله ويدله على الطريق حتى أوقفوا عليها، ثم جعل يهمهم كأنه يودعه وانصرف عنه. يعني الله سبحانه وتعالى قد يسخر الحيوانات المفترسة، وفي التاريخ قصص كثيرة كثيرة من تسخير الله سبحانه وتعالى للحيوانات. وكان أبو إبراهيم السائح قد مرض في برية بقرب دير، الدير هو مكان العبادة للنصارى. فقال لو كنت عند باب الدير لنزل الرهبان فعالجوني. فجاء السبع فاحتمله على ظهره حتى وضعه على باب الدير، فرآه الرهبان فأسلموا، وكانوا 400 راهب. هذه القصة يعني ضعيفة لا تصح. قال الإمام الذهبي فيها نكارة، فيها نكارة يعني أنه كان عند باب الكنيسة، كان بعيد عن الكنيسة، فقال في نفسه لو كنت عند باب الكنيسة لوجدت من يساعدني من الرهبان. فحمله السبع الحيوان المفترس إلى باب الكنيسة فرآه الرهبان فأسلموا، لكن قصة يعني منكرة. والرهبان قد يسلمون يعني بغير هذا، يسلمون بأمور أعظم من سماع الآيات، كما أسلم النجاشي لما سمع آيات من سورة مريم. قال كان إبراهيم الأدهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة، طاقة المجموعة، طاقة نرجس، نرجس بالفتح والكسر، نوع من أنواع الورود. قال فما زالت تذب عنه حتى استيقظ، يعني الحية تذب عنه. قال فمن حفظ الله حفظه من الحيوانات المؤذية بالطبع، وجعل تلك الحيوانات حافظة له، ومن ضيع الله ضيعه الله، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر بشيء مما كان يرجو أن ينفعه، ويصير أخص أهله به وأرفقهم به يؤذي، يعني قد يجد الأذى من أهله ومن أبنائه ومن أصدقائه بسبب المعصية. ولشيخ الإسلام تيمية كلام جميل، يعني يقول ما اجتمع شخصان على معصية إلا تفرقا، يعني أصبحت بينهم عداوة لأن الاجتماع على المعصية، فيصبح الصديق القريب له عدو مخالف له بسبب المعصية. فالمعصية تورث العداوات، من شؤم المعصية أنها تورث العداوات. قال كما قال بعضهم إني لعاصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي وحماري، هذا الأثر معروف يعني عن الفضيل بن عياض، عن الفضيل بن عياض كما ذكره ابن القيم في الداء والدواء، وهو أثر عظيم يعني يحتاج إلى تأمل. السابقين لما كانت ذنوبهم قليلة كانوا يعرفون الذنوب وآثار الذنوب، وكانوا يعرفون من أين يؤتون، وكانوا إذا رأوا شيء في حياتهم، تعطلت الدابة، اليوم إذا تعطلت سيارتك أو تغير عليه الأهل، رجع البيت ووجد خصومة بينه وبين أهله وبين أبنائه، كان الأوائل يراجعون أنفسهم فيقولون لعل هذا بشؤم المعصية. لكن نحن في هذه الأزمان للأسف الشديد لما يعني كثر التفريط وكثر ذنوبنا صرنا لا نشعر بهذه المعاني، لا نشعر بهذه المعاني التي كان يعيشها السلف. كانت ذنوبهم قليلة وكانوا يعرفون آثار هذه الذنوب في حياتهم. قال يعني أن خادمه يسوء خلقه عليه ولا يطيعه، وحماره يستعصي عليه فلا يواتيه لركوبه، يعني يستعصي عليه لا يستطيع ركوبه. قال فالخير كله مجموع في طاعة الله والإقبال عليه، والشر كله مجموع في معصيته والإعراض عنه، يعني الخير كله في طاعة الله والشر كله في معصية الله. قال بعض العارفين من فارق سدة سيده، سدة يعني الباب، سدة سيده لم يجد لقدميه قرارا أبدا. يعني من فارق طريق التقوى لم يجد له استقرار، تجده بين هم وغم وذل وغيرها من آثار الذنوب والمعاصي عليه، نسأل الله العافية. وقال بعضهم شعرا: والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي، بالله فاعفوا واصفحوا واجبروا كسري فحالي بكم حالي. هنا يعني إشارة إلى هذا المعنى، يعني كلما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى تعثر، وكلما اقترب من الله سبحانه وتعالى مهدت له الأمور. قال: النوع الثاني من الحفظ وهو أشرفها وأفضلها، حفظ الله لعبده في دينه. يعني حفظ الدنيا هذا جانب من أنواع حفظ الله للعبد، لكن الأعظم أن تحفظ في دينك، أن تحفظ في دينك، رأس مالك هو الدين. قال: فيحفظ عليه دينه وإيمانه في حياته من الشبهات المردية والبدع المضلة والشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإسلام. هذا من أعظم الحفظ، أن الله يحفظ عليك دينك في حياتك وعند مماتك، ويحفظ عليك دينك من نوعين من الأمراض، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. فهذا أعلى الحفظ. لماذا؟ لأن الشبهات أخطر، الشبهات أخطر، أخطر أثرا على الإنسان، الإنسان يتمادى فيها ويظن أنه على حق. قال الحكم ابن أبان عن أبي مكين: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه، ثم قال: أجد في رأسي القرآن. قال: شم قلبه. قال: أجد في قلبه الصيام. قال: شم قدميه. قال: أجد في قدميه القيام. قال: حفظ نفسه فحفظه الله عز وجل. خرجه ابن أبي الدنيا. وطبعا هذا لا يصح، هذا لا يصح، خاصة هذه الأمور الغيبية. يعني لما تقفون على آثار في الأمور الغيبية لا يعتمد عليها، الغيب لا يعرف إلا بالنص من كتاب الله عز وجل ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور الغيبية، فلا تثبت بال يعني بالقصص أو ببعض الآثار المنقطعة مثل هذا، وخاصة أنه خرجه ابن أبي الدنيا. ابن أبي الدنيا يغلب على كتبه الانقطاع والإعضال والأحاديث الضعيفة والموضوعة كثيرة في كتبه، كان واعظ ويجمع، فهي من مظان الأحاديث الضعيفة والموضوعة كتب ابن أبي الدنيا. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول عند موته، عند منامه. طبعا هذا اللفظ ليس من رواية البراء بن عازب، هذا اللفظ الذي ذكره المصنف في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة وليس البراء بن عازب، أن يقول عند منامه: اللهم إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا من سؤال الله عز وجل الحفظ، أن يحفظ عليه دينه. وفي حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه أن يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، فلا تطع في عدوا ولا حاسدا، أي لا تسلط علي عدوا ولا حاسدا. وهذا سؤال الله الحفظ، والحديث مختلف فيه، لكن الصحيح أنه حسن بمجموع الطرق. فهذا السؤال الله أن يحفظه، أن يحفظ عليه دينه في كل أحواله، قائم قاعد نائم، يحفظ عليه هذا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع من يريد السفر يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وهذا دعاء عظيم في السفر، يسأل الله أن يحفظ عليه دينه أول شيء، وأمانتك وخواتيم عملك، الخواتيم والموت على الطاعات. قال وفي رواية وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه وهو حسن. قال خرجه النسائي وغيره. قال وخرج الطبراني حديثا مرفوعا إن العبد إذا صلى الصلاة على وجهها صعدت إلى الله ولها برهان كبرهان الشمس، وتقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني، وإذا ضيعها لفت كما يلف الثوب الخلق، ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لو كان صحيحا لكان شديدا، لكان شديدا، لأن اليوم الصلوات فيها تقصير عظيم جدا. وكان عمر رضي الله عنه يقول في خطبته اللهم اعصمنا بحفظك وثبتنا على أمرك. يسأل الإنسان الحفظ، الحفظ من الله، يطلب من الله عز وجل، الله هو الحافظ، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الله هو الحافظ وهو العاصم للإنسان، وهو الذي يحفظ دين الإنسان ودنياه. ودعا رجل لبعض السلف بأن يحفظه الله، فقال له يا أخي لا تسأل عن حفظه، ولكن قل يحفظ الإيمان، يعني ادعو الله بأن يحفظ إيمانه. ولا شك أن يعني أنه لا بأس أن يدعى للإنسان بالحفظ الديني والدنيوي، الحفظ الديني والدنيوي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العفو والعافية في الدين وفي الدنيا، الأمر واسع في ذلك فلا يحجر كما في هذا الأثر. قال يعني أن المهم هو الدعاء بحفظ الدين، فإن الحفظ الدنيوي قد يشترك فيه البر والفاجر. الله تعالى يحفظ على المؤمن دينه ويحول بينه وبين ما يفسده عليه بأسباب قد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون يكرهه. وهذا كما حفظ الله يوسف عليه السلام، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حفظه الله لأنه حفظ الله. قال فمن أخلص لله خلصه الله من السوء والفحشاء. من أسباب الوقاية من الذنوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال وعصمه منها، منهما، من حيث لا يشعر، يعني من السوء والفحشاء، وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة، كما رأى معروف الكرخي شبابا يتهيئون للخروج إلى القتال في فتنة، فقال اللهم احفظهم، فقيل له تدعو لهؤلاء؟ فقال إن حفظهم لم يخرجوا إلى القتال، إذا الله كتب لهم الحفظ لن يخرجوا إلى قتال الفتنة. وسمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه فحل بيني وبين معاصيك، فأعجب ذلك عمر ودعا له بخير، يعني دعوة عظيمة، يسأل الله عز وجل أن يحول بينه وبين المعاصي. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار، التي تجره إلى النار. قال حج بعض المتقدمين فبات بمكة مع قوم فهم بمعصية، يعني وهو في مكان عظيم في الحج، والعلماء يقولون أن المعاصي تتضاعف كما كيفا لا كما في مواطن الفضيلة، في مواطن الفضيلة يعني وأزمان الفضيلة، يعني المعصية في رمضان، المعصية في الحج، المعصية في الحرم، قالوا تتضاعف من جهة الكيف، يعني عظيمة عند الله في حجمها في مثل هذه المواطن دون المضاعفة الكمية أي العددية. قال فسمع هاتفا يهتف يقول ويلك ألم تحج، فعصمه الله مما هم به. وذكرنا الكلام على الهواتف يعني المبالغة في هذا الباب، لكن وجه الشاهد يعني من هذا أن الإنسان قد يسمع موعظة تغير في حياته، يعني موعظة أو كلمة عادية تقع في قلبه وتكون كلمة يسيرة فتغير مجرى حياته، وما يتوقع أن هذه الكلمة يعني لها هذا الصدى. يعني أذكر رجل قيل له أنت ما تتوب؟ يقول هذه الكلمة غيرت حياته كلها، يعني جعل يستقيم وصار طالب علم وعلى خير. فالإنسان ما يعرف الكلمة المؤثرة. ولذلك يعني قال بعضهم ألقي كلمتك وامضي. أنت ما تدري أثر هذه الكلمة كيف الله يقذفها في قلب العبد ويجعل لها ثمرة وأثر عليه. قال وخرج بعضهم مع رفقة إلى معصية فلما هموا بمواقعتها هتف به هاتف كل نفس بما كسبت رهينة فتركها. قال ودخل رجل غيظة ذات شجر، يعني مكان مثل حديقة ملتفة بالشجر، فقال لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني؟ فسمع صوتا ملأ ما بين حافتي الغيظة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال وهم رجل بمعصية فخرج إليها فمر في طريقه بقاص يقص على الناس فوقف على حلقته فسمعه يقول أيها الهام بالمعصية، أما علمت أن خالق الهمة مطلع على همتك؟ فوقع مغشيا عليه فما أفاق إلا من توبة. وهذه الآثار يعني فصلنا القول فيها، يعني ما هو الضابط فيها. وكان في زمن المصنف ابن رجب يكثرون يعني من القصص ونقله، وخاصة ما كان في كتب الزهد، ولذلك هذا تجد عند ابن القيم وابن رجب ومن قبلهما يعني بزمن ابن الجوزي في كتبه. قال وكان بعض الملوك الصالحين قد تعلق قلبه بمملوك له جميل، يعني آتاه الله الجمال، وهؤلاء فتنة يعني المردان والشبان. قال فخشي على نفسه فقام ليلة واستغاث الله فمرض المملوك من ليلته ومات بعد 3، يعني أن الله يعصمه منه. قال ومنهم من عصم بموعظة جرت على لسان من أراد منه الموافقة على المعصية، كما جرى لأحد الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة، فإنه لما جلس من تلك المرأة مجلس الرجل من امرأته قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها يعني كلمة يسيرة من المرأة وهو قريب جدا من المعصية فاحشة الزنا فترك هذه المعصية. قال وكذلك الكفل من بني إسرائيل، يعني رجل صالح من بني إسرائيل كان لا يتورع عن معصية، فأعجبته امرأة فأعطاها 60 دينارا، يعني المرأة كانت في حاجة وذهب إلى الكفل، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته يعني اللي يفعل الفاحشة ارتعدت فقال أكرهتك، يعني أجبرتك على هذه الفاحشة؟ قالت لا، ولكن عمل ما عملته قط، وإنما حملني عليه الحاجة. فقالت تخافين الله ولا أخافه، ثم قام عنها ووهب لها الدنانير وقال والله لا يعصي الله الكفل أبدا، ومات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل. هذا الحديث يعني اختلف العلماء في إسناده، حسنه بعض العلماء يعني صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ أحمد شاكر المتأخرين وضعفه ابن كثير والشيخ الألباني والأقرب فيه الضعف. قال خرج الإمام أحمد الترمذي حديثه هذا من حديث ابن عمر مرفوعة. قال وراود رجل امرأة عن نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت، وقالت له قد بقي باب واحد، قال وأي باب هو؟ قال الباب الذي بيننا وبين الله عز وجل، فلم يعرض لها، يعني ترك المعصية. قال وراود رجل أعرابية فقال لها ما يرانا إلا الكواكب، ما يرانا إلا الكواكب، فقالت أين فأين مكوكبها، يعني أين خالقها، يعني لو كان في ظلمة الليل ما نرى إلا النجوم والقمر، أين خالق الكواكب، يعني الله سبحانه وتعالى. قال وهذا كله من ألطاف الله وحيلولته بين العبد وبين معصيته، يعني الله سبحانه وتعالى يسخر للإنسان أشياء فتكون سبب يعني ترك المعصية. أحيانا يسمع الإنسان آية يتأثر يترك المعصية، يسمع موعظة عابرة فيتأثر، يقرأ عنوان كتاب يتأثر ويتغير حاله. وهذا من لطف الله، الله إذا أراد بعبده الخير صرفه عن المعصية. قال الحسن: وذكر أهل المعاصي هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. وقال بشر: ما أصر على معصية الله كريم ولا آثر الدنيا على الآخرة حكيم. يعني المعصية تورث الذلة، والعاقل والحكيم لا يعصي الله سبحانه وتعالى. قال: ومن أنواع حفظ الله لعبده في دينه، هذا نوع من أنواع الحفظ، يعني ذكرنا حفظ الله للعبد من الشهوات، وحفظ الله للعبد من الشبهات، وأيضا حفظ الله للعبد من بعض الفضول والمباحات، أمور جائزة لكنها قد تؤدي إلى الفتنة في الدين، وتكلمنا عليه واسعا في شرح حديث ما ذئباني جائعان. قال: أن العبد قد يسعى في سبب من أسباب الدنيا، إما الولايات أو التجارات أو غير ذلك، فيحول الله بينه وبين ما أراده لما يعلم من الخيار في ذلك، وهو لا يشعر مع كراهته لذلك. يعني الله سبحانه وتعالى يصرف عن الإنسان بعض التجارات حتى لا يفسد دينه، ويصرف عن الإنسان بعض الولايات والمناصب حتى لا يفسد دينه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، اصرفوه عن هذه الأمور الدنيوية، فإني إن يسرته له أدخلته النار. يعني ربما ييسر له التجارة فيقع في المعاصي فيدخل النار، أو الإمارة فيظلم فيدخل النار. قال: فيصرفه الله عنه فيظل يتطير، يعني يتشام، يقول: ليش صرف عني الخير والمال؟ يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، يعني فلان بدهائه تفوق عليه، وما هو إلا فضل الله عز وجل. فلذلك يعني أحوال العبد كلها خير للإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني إذا ما وفقت للمال فهو خير لك، إذا أخذت بالأسباب وبقيت على الفقر فهو خير لك، إذا يسر الله لك الغنى فهو خير لك، إذا جعلك الله صحيح فهو خير لك، إذا جعلك الله مريض فهو خير لك. تيقن هذا الأمر، وإذا تيقنت بهذا الأمر عشت والله معاني السعادة والطمأنينة والراحة، وما تعترض على أقدار الله عز وجل. قال: وأعجب من هذا أن العبد قد يطلب بابا من أبواب الطاعات ولا يكون فيه خيرة، فيحول الله بينه وبين صيانة له وهو لا يشعر. يعني أحيانا بعض العباد يهم بالطاعة، الله يصرفه عن هذه الطاعة لأنه يعلم أنه قد يفتن بهذه الطاعة، يقع في الرياء، يقع في العجب، قد يبتلى. مثل الإنسان يدعو الله بالجهاد، الله يصرف عنه لأنه يعرف ممكن يذهب ويقتل نفسه، يدعو الله بعبادة من العبادات، يدعو بأن الذهاب إلى العمرة أو الحج فلا يوفق، لأن الله يعلم مثلا أنه إذا ذهب إلى الحج والعمرة قد يرائي بهذه العبادة، فيصرف عن العبد كل ما يضره في دينه. قال: وأعجب من هذا أن العبد قد يطلب بابا من أبواب الطاعات ولا يكون فيه خيرة، فيحول الله بينه وبين صيانة له ولا يشعر. وخرج الطبراني وغيره من حديث أنس مرفوعا يقول الله عز وجل: إن الحديث ضعيف، إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت عليه أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب، إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. يعني الله سبحانه وتعالى حديث ضعيف لكن فيه معاني جميلة، أن الله قد يصرف عن الإنسان الغنى، قد يصرف عنه بعض الأشياء وهو خير له، وهذا مصداق الآية: ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض. يعني ممكن الله سبحانه وتعالى يصرف عن هذا الغنى والتجارة حتى لا يبغي، كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. قال: كان بعض المتقدمين يكثر سؤال الشهادة فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت، فكف عن سؤال. وهذا يعني يحتمل، يشرع للإنسان أن يسأل الله الشهادة، من سأل الله الشهادة بصدق، وكان الصحابة يسألون الله الشهادة، ولا يلزم من الشهادة أن تكون في معركة، الشهادة أنواع كثيرة جدا. ولذلك عمر الخطاب كما في صحيح البخاري رضي الله عنه سأل الله الشهادة بل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الجملة الخلاصة، فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه تولى الله حفظه في أمور دينه ودنياه وفي دنياه وآخرته. كل الحفظ من الله يأتيك إذا حفظت حقوق الله وحدود الله. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه ولي المؤمنين وأنه يتولى الصالحين، وذلك يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا والآخرة ولا يكلهم، وهو يتولى الصالحين ولا يكلهم إلى غير. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: أليس الله بكاف عبده. هذه من ولاية الله للعبد، توفيق والتسديد وصرف صرفه عن الذنوب والمعاصي وصرفه عما يضره. قال: فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا والآخرة. فمن أراد أن يتولى الله حفظه ورعايته في أموره كلها فليراعي حقوق الله عليه، ومن أراد أن لا يصيبه شيء مما يكره فلا يأتي شيئا مما يكره الله منه، لأن الجزاء من جنس العمل. كان بعض السلف يدور على المجالس ويقول: من أحب أن تدوم له العافية فليتق الله، فليتق الله، لأن حفظ الله يأتي مع التقوى. وقال العمري الزاهد لمن طلب منه الوصية: كما تحب أن يكون الله لك فهكذا كن لله عز وجل، إذا تريد أن الله يحفظك احفظ الله. وقال صالح بن عبد الكريم: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أطلع على قلب عبد أعلم أن الغالب عليه حب التمسك بطاعتي إلا توليت سياسته وتقويمه، يعني التسديد والتأييد من الله عز وجل. قال: وفي بعض الكتب المتقدمة يقول الله عز وجل: يا ابن آدم ألا تعلمني ما يضحكك، ابن آدم اتقني ونم حيث شئت، يعني اتق الله عز وجل ونام في أي موضع، فالحافظ هو الله عز وجل. والمعنى أنك إذا قمت بما عليك لله من حقوق التقوى فلا تهتم بعد ذلك بمصالحك، فإن الله أعلم بها منك وهو يوصلها إليك على أتم الوجوه، قال: غير اهتمام منك بها. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف: من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. فهذا يدل على أنه على قدر اهتمام العبد بحقوق الله وبأداء حقوقه ومراعاة حدوده واعتناء بذلك وحفظه له، يكون اعتناؤه به وحفظه له. وهذا ذكرناه سابقا، بقدر محبتك لله يحبك الله، بقدر خوفك من الله يعني يخافك الناس ويهابك الناس، وبقدر تعظيمك لله الله يعني يجعل بينك يعني بين الناس لك عظمة، وبقدر حفظك لله يحفظك الله عز وجل. فمن كان غاية همه رضا الله وطلب قربه ومعرفته ومحبته وخدمته فإن الله يكون له على حسب ذلك، كما قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم. بل هو سبحانه أكرم الأكرمين، فهو يجازي بالحسنة عشرا ويزيد. ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا. فما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه، ولا يصيب المكروه إلا من تفريطه في حق ربي عز وجل، كما قال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. وقال بعضهم: من صفى صفي له، ومن خلط خلط له. وقال مسروق: من راقب الله في خطرات قلبه عصم الله في حركات جوارحه. وبسط هذا المعنى يطول جدا، وفيما أشرنا إليه كفاية ولله الحمد. وهذا فيه المعنى الذي ذكرناه، أن من يحفظ الله يحفظه الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونكمل في الليلة القادمة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام الفاضلة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.